تتخطى مرحلة الجهاد الأول وهو جهاد الجهاد مع القلب، جهاد الشيطان، جهاد الهوى، جهاد الشبهات، جهاد الشهوات. فهذا هو الذي يجعل الأمة مستعدة بالقوة المعنوية التي أشار الله إليها عز وجل بقوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فالقوة هنا قوة القلب وقوة الرضاض وقوة التوكل على الله وقوة بذل الأسباب الشرعية والعمل بشرع الله، القوة التي يتحقق بها الرعب الذي من خصائص هذه الأمة، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما خصه الله به: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. يعني بمعنى القوة المعنوية، الهيبة التي يضعها الله للأمة إذا عملت بشرع الله فتهابها وترهبها الأمم. فإذا تسميت هذا جهاد نوعا من لفت النظر إلى أن الناس غفلوا عن هذا المعنى، وهذا إلى يومنا هذا. كثير من الذين يتطلعون إلى الجهاد الأعظم وهو جهاد السيف وجهاد القوة ينسون المرحلة الأولى، وهو إعداد الأمة بأفرادها وإعداد الأمة بمجموعاتها وبفئاتها لأن تكون مهيئة للجهاد العظيم وهو جهاد السيف وجهاد القوة الحسية. يقول هذا يعني كأنه يسأل عن عبارة يقولها بعض الناس في دعائهم، يقول: اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام. ويقول: إذا رأتك عيون العناية نم في الحوادث إلى آخر. اللهم اغفر لي إن شئت من حكم فيها. العبارة الأولى إن شاء الله أرجو أن لا يكون فيها حرج، وهي: اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام. يعني وإن كان الأولى تفاديها لأنها قد تفهم يعني شيء من سوء الأدب مع الله عز وجل. اللهم احفظنا بحفظك برعايتك. فالتعبير عن بعينك هنا يعني أقول له وجه شرعي، لكن الأولى تجنب لأنه قد يلبس. العبارة الأخرى: إذا رأتك عيون العناية، هذا غير صحيح. العناية ليس لها عيون، ولا يجوز التعبير عن عناية الله عز وجل بعباده بهذا الأسلوب، والأولى تجنبها. وقول نم في الحوادث كذا أيضا لا يجوز. ما في عبارة ذكرها السائل ما عرفتها. ثم قال: اللهم اغفر لي إن شئت، أيضا لا يجوز، لا يعلق الدعاء بالمشيئة، لأن الله عز وجل أمر بالدعاء، فلا يجوز أن تعلقها بالمشيئة، لأن هذا تردد وشك وعدم يعني تأدم مع الله، لأن الله وعد ووعده حق. يجب أن تعزم في الدعاء وتدعو ولا تعلق الدعاء بالمشيئة، لأن الله أمر أمرا مطلقا على سبيل الإيجاب والفرض بأن ندعوه، والله عز وجل يحب من عبده أن يدعوه، فلا يجوز تعليقه بالمشيئة لأن هذا تردد وعدم ثقة بوعد الله. هذا، ونسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بعون الله وتوفيقه نبدأ درسنا جامع العلوم والحكم. وصلنا الحديث إلى الحديث 20. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم على رسول الله.
قال الإمام الرازي رحمه الله تعالى عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي قصد أعمال شرك. رواه البخاري. هذا الحديث خرجه البخاري من رواية منصور بن المعتمد عن أبي عيسى عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وظن أن مسلما يعني ليقطعها إما لبيعها أو لأهلها وأمثلته متعددة. قال خيار جماعة منهم أبو العباس تعالى. الطريق الثاني في المقام ومعناه الخبر، والمعنى أن من لم يستحي صنع ما شاء، أي المانع فعل الخبر هو الحياة. فمن لم يكن له حياة الهمم في كل فحشاء ومنكر، ومن يمتنع ممن له حياة على حد قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. فإن الأمر ولفظ الأمر ومعنى الخبر، وأن من كذب علي فتبوأ مقعده من النار. قال في ربهم وهذا اختيار أبي عبيد بن قاسم بن سلام رحمه الله وابن قتيبة ومحمد بن نصر الموردي وغيره، ورواه داود عن الإمام أحمد ما يدل على أن في هذا القول. ورواه ابن لهيعة عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفر الله عبدا نزع منه الحياة، فإذا نزع منه الحياة لم تنفره إلا بغيضا متبغيضا، ونزع منه الأمانة، فإذا نزع منه الأمانة نزع منه الرحمة، فإذا نزع منه الرحمة نزع منه رفقة الإحسان، فإذا نزع منه رفقة الإحسان لم تنفره إلا شيطانا مريضا. أرجوه حميد بن جويد أرجوه ماجه بمعناه الإسناد الضعيف عن ابن عمر مرفوعا أيضا. وعن سلمان الفارسي قال: إن الله إذا أراد لعبد هلاكا نزع منه الحياة، فإذا نزع منه الحياة لم تنفعه إلا مقيته مؤقتا، فإذا كان مقيته مؤقتا نزع منه الأمانة فلم تنفعه إلا خائنا مخونا، فإذا كان خائنا مخونا
هذه أيضا حكمة بالغة، وعليها دلت نصوص كثيرة، أن الإنسان إذا ابتلي ببدعة أو هوى ثم لم يتب فإن ذلك يجره إلى ما هو أشد، حتى ربما يتسبب الذنب بوقوع الذنوب إلى أن تتكاثر حتى يقسو القلب وربما ينقلب من الإيمان إلى ضده، والعكس كذلك. ونجد أن هذا في البدع أكثر، في البدع والأهواء أكثر منه الشهوات. صحيح أن الشهوات قد يجر بعضها إلى بعض، لكنها ليس اقتران بعضها ببعض كاقتران البدع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أهل البدع والأهواء: تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، بمعنى أنها تتمادى بهم حتى تهلكهم. وهذا يدل عليه الواقع أيضا، فإن الحاصل أن كل من ابتلي ببدعة ثم لم يتب منها وأصر عليها تجره إلى بدعة أخرى بالضرورة، إلا النادر، والنادر لا حكم له. وكذلك الهوى فيما يتعلق بالأهواء التي فيها مخالفة لأصول الدين أو مصالح الأمة العظمى، لأن الأهواء فيها أهواء شبهات وأهواء شهوات، والمقصود هنا أهواء الشبهات ولو لم تكن بدع صريحة. غالبا إذا لم يتب منها فإنها تجره إلى أهواء أخرى حتى تتكاثر، وربما يسلك مسالك ينفر منها العقلاء، وإن كان في الأصل بدأ عنده الأمر بنزعة هوى في أمر محدود. وهذا نجده في الفرق الأولى وما بعدها إلى اليوم، فنزعة الخوارج كانت بدأت من بذرة التحامل بالهوى على عثمان رضي الله عنه ثم على بقية الصحابة، ثم انتت بهم إلى التكفير فاستحلال الدماء. بدعة التشيع كانت نزعة تفضيل علي رضي الله عنه على بقية الصحابة أو على بعضهم، ثم تجارت بهم الأهواء حتى أصبح التشيع غالبا إنما يعني تقديس هؤلاء الأشخاص والأئمة واعتقاد عصمتهم وتبديل الدين بالكلية. ثم جاءت نزعة القدر، وكانت في أولها مجرد حديث بين الناس: هل يكون مثل هذا الشر الذي حدث كهتك الكعبة واحتراقها من قبل الحجاج أو حينما احترقت، هل هذا بقدر أو بغير قدر؟ كان حديث مجرد حديث سذج ليس عندهم فقه في الدين، فكان هذا مدخل لعقائد الأمم في القدر حتى تحولت هذه الأفكار إلى عقائد القدرية التي وصل بعضها إلى الكفر الصريح، إنكار علم الله عز وجل وإنكار الكتابة والتقدير والمشيئة، وهكذا بقية الأهواء، فإنها تبدأ من نزعة ثم توصل صاحبها إلى، إذا لم يتب، إلى أنه ربما يخرج من الدين أو يخرج من السنة خروجا يقتضي أن يفارق الجماعة. نعم.
وعن ابن عباس قال: الحياء والإيمان في قرن، فإذا نزع الحياء تبعه الآخر. خرجه كله حميد بن زنجويه في كتاب الأدب. قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان، كما في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياء يقول: إنك لتستحيي، كأنه يقول قد أضر بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: الحياء شعبة من الإيمان. وفي الصحيحين عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. في رواية لمسلم قال: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. وخرج الإمام أحمد والنسائي من حديث الأشج العصري قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخلقين يحبهما الله. قلت: ما هما؟ قال: الحلم والحياء. قلت: أقديما كان أو حديثا؟ قال: بل قديما. قلت: الحمد لله الذي جعلني على خلقين يحبهما الله.
ورد في ألفاظ وهي الأشهر أخرى للحديث، في ألفاظ أخرى للحديث وهي الأشهر: الحلم والأناة، الحلم والأناة أي الرفق. نعم.
قال إسماعيل بن أبي خالد: دخل عيينة بن حصن على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده رجل فاستسقى، فأتي بماء فشرب، فستره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ قال: الحياء خلة أوتوها ومنعتموها. واعلم أن الحياء نوعان: أحدهما ما كان خلقا وجبلة غير مكتسب، وهو من أجل الأخلاق التي يمنحها الله العبد ويجبله عليها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، فإنه يكف عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق، ويحث على استعمال مكارم الأخلاق ومعاليها، فهو من خصال الإيمان بهذا الاعتبار. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من استحيا اختفى، ومن اختفى اتقى، ومن اتقى وقي. وقال الجراح بن عبد الله الحكمي، وكان فارس أهل الشام: تركت الذنوب حياء 40 سنة ثم أدركني الورع. وعن بعضهم قال: رأيت المعاصي نذالة فتركتها مروءة فاستحالت ديانة. والثاني ما كان مكتسبا من معرفة الله ومعرفة عظمته وقربه من عباده واطلاعه عليهم وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهذا من أعلى خصال الإيمان، بل هو من أعلى درجات الإحسان. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: استحي من الله كما تستحي رجلا من صالح عشيرتك. وفي حديث ابن مسعود: الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله. خرجه الإمام أحمد والترمذي مرفوعا. قد يتولد من الله الحياء من مطالعة نعمه ورؤية التقصير في شكرها، فإذا سلب العبد الحياء المكتسب والغريزي لم يبق له ما يمنعه من ارتكاب القبيح والأخلاق الدنيئة، فصار كأنه لا إيمان له. قد روي من مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء حياءان، طرف من الإيمان والآخر عجز.
نعم. يظهر والله أعلم مثل هذا. وقد ذكر سيذكر الشيخ أنه قد يكون الخجل نوع من الإيمان، لكنه نوع يزيد عن حد الحد الشرعي. الخجل الذي يؤدي إلى ترك الواجبات، والخجل الذي يؤدي إلى أيضا الإخلال بما أمر الله به، فإنه يخرج عن حد الحياء الممدوح. ويصبح من الحياء المذموم. ومع ذلك فإنه لا يعني هذا أنه يناقض كون الحياء يعني من الإيمان، فيقال أصل الحياء وأغلبه وسائره من الإيمان. وإذا وصل إلى حد الخجل الذي يمنع المسلم من أن يفعل الواجبات أو أن يقوم بما أمر الله به من الحقوق، فإن هذا يصبح مذموم، لأنه انتقل من الحياء المشروع إلى الخجل. وهذا في سائر الأعمال، كما أن من العبادة، والعبادة كلها ممدوحة كلها مطلوبة، من العبادة ما يصل إلى حد الغلو فيكون مذموم. فهذه قاعدة عامة، إنه الحكم على الأغلب، وعلى هذا فالأغلب في الحياة أنه ممدوح، لكن إذا وصل إلى حد الخجل الذي يحجم به الإنسان عن الواجبات وعن أيضا حقوقه وأداء حقوق الآخرين، يحجم به أن يقوم بواجب عمارة الحياة الدنيا بما أمر الله به، فهذا يعني يصل أو ينتقل من حد المشروع إلى المذموم. نعم، ترك النوافل بسبب الحياء قصدك، هذه سيشير إليها الشيخ بعد قليل، لكن ومع ذلك الشيخ سيشير جزء منها. هذا الأمر في الحقيقة راجع إلى يعني حال المسألة وملابساتها، لا نستطيع أن نضع قاعدة. الإنسان إذا ترك عبادة وطاعة لله خوفا من الرياء، فإن هذا قد يصل إلى أن يكون تثبيط من الشيطان وسواس وهو الغالب. لكن في حالات النادرة قد يترجح عند المؤمن أن يترك النافلة في مقام ما من المقامات، كأن يكون عنده إنسان له قدره أو له اعتباره، أو يكون المكان غير مناسب لأداء النافلة على هذا الوجه أو السنة أو العمل الحسن، يكون المكان غير مناسب، بأن يعني تنضاف إلى القضية أمور تقتضي أنه يترجح العمل الصالح في هذا المقام أن يكون أقرب إلى الرياء. فهذه أمور لا نستطيع أن نضبطها، لكن أغلب، وهذا المهم، أغلب ما يحدث من الإحجام عن عمل الخير من قبل كثير من الناس بسبب مراعاة الخلق، أغلبه يكون من باب صرف الشيطان لهذا الإنسان لأن يعمل، وأيضا من باب الوساوس، من باب الوساوس. نعم.
ولعله من كلام الحسن، وكذلك قال بشير بن كعب العدوي لعمران بن حصين: إنا نجد في بعض الكتب أن منه سكينة ووقارا لله ومنه ضعف. فغضب عمران وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه؟ ولما قاله عمران رضي الله عنه: فإن الحياء الممدوح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد به الخلق الذي يحث على فعل الجميل وترك القبيح، فأما الضعف والعجز الذي يوجب التقصير في شيء من حقوق الله أو حقوق عباده فليس هو من الحياء، إنما هو ضعف وخور وعجز ومهانة، والله أعلم.
ينهار لي والله أعلم. هذا من يعني الكلام هنا من عمران وممن اعترض يعني لا إله إلا الله، يبدو أن هذا من الخلاف على ما يسمى على الألفاظ التي تحتمل معاني. أنا أظن والله أعلم أن هذا له وجه وهذا له وجه، يعني أن يقال أنه من الحياء ما هو ضعف، هذا صحيح، لكن لا ينبغي أن يفسر به حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من الحياء ما هو ضعف هو الخجل الذي يؤدي إلى عمل ما يجب أو عمل ما ينبغي، فهذا النوع هو نوع من الحياء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال من الحياء لا يأتي إلا بخير، يقصد الحياء بمعناه الممدوح الذي هو الحياء بإطلاق، الحياء الغالب. أما أن الخجل نوع من الحياء فلا يشمله الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق في بعض الألفاظ أن الحياء لا يأتي إلا بخير، فعلى هذا المعنى يخرج الخجل المؤدي إلى ترك ما يجب، يخرج من مفهوم الحياء في هذا الحديث. نعم.
والقول الثاني في معنى قوله إذا لم تستح فاصنع ما شئت، أنه أمر بفعل ما يشاء على ظاهر لفظه، وأن المعنى إذا كان الذي تريد فعله مما لا يستحيا من فعله لا من الله ولا من الناس لكون من أفعال الطاعات، أو من جميل الأخلاق والآداب المستحسنة فاصنع منه حينئذ ما شئت. وهذا قول جماعة من الأئمة منهم أبو إسحاق المروزي الشافعي، وحكي مثله عن الإمام أحمد، ووقع كذلك في بعض نسخ مسائل أبي داود المختصرة عنه، ولكن الذي في النسخ المعتمد التامة كما حكيناه عنه من قبل، وكذلك حكاه عنه الخلال في كتاب الأدب. من هذا قول بعض السلف، وقد سئل عن المروءة فقال ألا تعمل في السر شيئا تستحي منه في العلانية. وسيأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. وروى عبد الرزاق في كتابه عن معمر عن أبي إسحاق عن رجل من مزينة قال قيل يا رسول الله ما أفضل ما أوتي الرجل المسلم؟ قال الخلق الحسن. قال فما شر ما أوتي المسلم؟ قال إذا كرهت أن يرى عليك شيء في نادي القوم فلا تفعله إذا خلوت. وفي صحيح ابن حبان عن أسامة بن شريك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كره الله منك شيئا فلا تفعله إذا خلوت. وخرج الطبراني من حديث أبي مالك الأشعري قال قلت يا رسول الله ما تمام البر؟ قال أن تعمل في السر عمل العلانية. وخرج أيضا من حديث أبي عامر السكوني قال قلت يا رسول الله فذكره. وروى عبد الغني بن سعيد الحافظ في كتاب أدب الحديث بإسناده عن حرملة بن عبد الله قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأزداد من العلم فقمت بين يديه فقلت يا رسول الله ما تأمرني أن أعمل به؟ قال ائت المعروف واجتنب المنكر وانظر الذي سمعته أذنك من الخير يقوله القوم لك إذا قمت من عندهم فأته، وانظر إلى الذي تكره أن يقوله القوم لك إذا قمت من عندهم فاجتنب. قال فنظرت فإذا هما أمران لم يتركا شيئا، إتيان المعروف واجتناب المنكر. خرج ابن سعد في طبقاته بمعناه، وحكى أبو عبيد في معنى الحديث قولا آخر حكاه عن جرير قال معناه أن يريد الرجل أن يعمل الخير فيدعه حياء من الناس كأنه يخاف الرياء، يقول فلا يمنعنك الحياء من المضي لما أردت، كما جاء في الحديث إذا جاءك الشيطان وأنت تصلي فقال إنك ترائي فزدها طولا. ثم قال أبو عبيد وهذا الحديث ليس يجيء سياقه ولا لفظ على هذا التفسير ولا على هذا يحمله الناس. قلت لو كان على ما قاله جرير لكان لفظ الحديث إذا استحييت مما لا يستحيا منه فافعل ما شئت، ولا يخفى بعد هذا من لفظ الحديث ومعناه، والله أعلم.
نعم، هذا صرف النظر أن كون حديثه ليس بحديث وهو ليس بحديث، يعني فيما يبدو أنه هنا أراد معنى، وهو أنه إذا الإنسان جاءته مثل هذه الخواطر والوساوس وهو يصلي أو يعمل أي عمل من أعمال الصالحة، وهذا كثير ما يحدث للناس، بل ربما ليس منه أحد، لكن الإنسان إذا أوتي فقها في الدين وأوتي أيضا قوة في الإيمان فإنه يدفع هذه الخواطر. يأتي الشيطان في مقامات كثيرة يشعره بأنه حينما يعمل هذا الخير أنه ربما يريد الناس، يريد المراءة والسمعة، فيجب أن يدفع هذا ما دام هذا الإحساس والشعور سيؤدي به إلى ترك هذا العمل، فيجب أن يدفع هذا وأن لا يبالي فيه، لأنه من الخطرات والوساوس ولأنه من عبث الشيطان بالإنسان. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، ويجب عليه أن يكون عليه المسلم. لكن كما قلت في جوابي لسؤال زميلكم قبل قليل إنه إذا الإنسان حفت به قرائن وأوضاع في نفسه وفي ما حوله أنه يغلب على الظن أن العمل هذا قد يعني يكون في موقع الرياء أو في موقع السمعة، هذه حالة نادرة، نادرة جدا. إذا حفت بها قرائن قوية فالإنسان قد يحجم عن العمل أو مثلا يخففه خوفا من أن يقع في الرياء، لكن هذا قليل. ودائما مثل هذه الاستثناءات يجب أن لا تؤثر في أصول الأعمال، وهذه نجدها قاعدة في عمل الكثير مما يعمله الناس، ليس فقط في مسألة خوف الرياء والسمعة، بل فيما يسمى بالاحتياطات. كثير من الناس مثلا يحجم عن عن الخير في مؤسسة أو يحجم عن نفع المجتمع في أمر من الأمور أو يحجم عن أن يكون له أثر يعني طيب في من حوله وبيئته. هذا الشعور عند كثيرين ممن قعدوا ممن أعطاهم الله عز وجل علما أو أعطاهم مواهب وقدرات في نفع الآخرين بعلم أو نحوه، نجد أن كثيرين ممن يقعدون عن العمل وتجد الناس يشيرون إليه، فلان هذا عرفنا فيه خير، هذا طلب العلم، فلان هذا كان له كذا وكذا من السوابق، فلماذا قعدت؟ في الحقيقة الناس بالاستقراء، وهذا أرجو أن يكون محل دراسة لنخرج بأرقام، باستقراء الناقص أجد كثيرين ممن أعرفهم من أقراني ومن دونهم ممن كانت لديهم مواهب وقدرات وتجارب أو كانت لديهم أيضا حصيلة من علم أو نحو ذلك، نجد أنهم قعدوا، لا ينقصهم الإيمان ولا تنقصهم الغيرة، لكن عنده توهم أنه ليس بقدر وليس بأهل، وأنه لو عمل لغير الله، وأنه لو أخذ مرتبا أصبح مرتبه حرام، فقعد عن العمل، وربما ترك الأمر المعروف عن المنكر، وربما ترك واجبات ضرورية تحتاجها الأمة الآن بسبب مثل هذه الأوهام، وما أكثر هذه الأوهام، وتأتي بأساليب وطرق كثيرة ومداخل كثيرة للشيطان على كثير من أهل الخير. وأرجو التنبه لهذا، أرجو التنبه، ربما كل منكم يرى من حوله من هذا الصنف الكثير، وهذا خطأ، بل ما أرى أن هذا يعني يجوز أن نسوغه بأي مسوغ. قد يعني نجد 1% من الناس لو نظرنا إلى ظروفهم ولبسات أعذارهم يمكن يكون له شيء من العذر، أما الأكثرية الذين قعدوا عن نفع أمتهم، قعدوا عن القيام بواجبهم، فإن هذه المعاذير والتعللات ما هي إلا من كيد الشيطان وتلبيسه. نعم. خوف ترك الأعمال من أجل الناس، هل هو خوف؟ مدراء؟ مداهنة؟ وجوز ترك الأعمال كثيرة، قد لا يكون ريا، لكن قد يكون ما نسميه أحيانا تواضع كاذب، هذه سميها التناس، سميها تواضع الكاذب، أو مثل ما قال زميلكم خجل، كل هذه مثبطات، حتى لو لم يكن خوف الرياء. أنا قلت لكم ماذا ضربتكم مثال، إنه أحيانا يكون يقول أنا أخاف أكل حرام، ما أبغى أخذ راتب، ما أبغى أخذ مكافأة على عمل خير. يعني كم فقدت الآن يعني المؤسسات الخيرية سواء حكومية أو أهلية أو غيرها، كم فقدت من الطاقات التي تحتاجها بسبب مثل هذه الأوهام. يعني مثلا إنسان موهوب في مجال الأمر المعروف والنهي عن المنكر، في مجال الحسبة قد نجده مسؤول أو عضو هيئة أو نحوها، نفاجأ أنه هذا ترك العمل، نسأله يقول والله أنا أحس أنه هذا أمر معروف والنهي عن المنكر عمل حسبة، وأنه إذا أخذت راتب فيه إني آثم، في حين أنه ترك ثغرة ما يسدها غيره في هذا المقام. فهذا من أسرار من الزحف بدعاوى هي ليست شرعية ولا تجوز، ومثل هذا الإنسان يلحق الإثم، وعلى هذا فقيس وهو كثير. إذن العوارض كثيرة، ليست خوف الرياء والسمعة فقط، بل الشيطان مداخله لبني آدم لا تنتهي. نعم، ننتقل إلى درس آخر. انتهت القراءة أبو عمر؟ نعم، لا لأن احتمال إن إذا انتهى نصف الكتاب يعني نقتصر على التوحيد والدرس المنهجي، لأنه بقية الأحاديث أنا بقى ما بعد إلى الآن أتأمل الأمر، بقية الأحاديث أغلبها جاءت في أصول سابقة، لأنه الأحاديث الأولى التي درسناها والتي بقي منها قليل هي التي تركز فيها القواعد المنهجية، والأحاديث الأخرى أغلبها في الأحكام وهي تدور على ما سبق. فأنا عندي الآن نوع من يعني الرأي المبدئي أن نتوقف بعد منتصف يعني بعد حديثين أو 3 أو 4، ثم نقتصر على كتاب العقيدة والدرس المنهج. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله
صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، بعون الله وتوفيق نستأنف الدرس ونبدأ في جامع العلوم والحكم كالمعتاد. وصلنا إلى الحديث 21.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هذا الحديث خرجه مسلم من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان، وسفيان هو ابن عبد الله الثقفي الطائفي، له صحبة، وكان عاملا لعمر بن الخطاب على الطائف. قد روي عن سفيان بن عبد الله من وجوه أخرى بزيادات، أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من رواية الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن ماعز، وعند الترمذي عبد الرحمن بن ماعز عن سفيان بن عبد الله قال: قلت يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسي ثم قال: هذا. وقال الترمذي: حسن صحيح. وخرجه الإمام أحمد والنسائي من رواية عبد الله بن سفيان الثقفي عن أبيه أن رجلا قال: يا رسول الله، مرني بأمر في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قلت: فما أتقي؟ فأومأ إلى لسانه. قول سفيان بن عبد الله للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، طلب منه أن يعلمه كلاما جامعا لأمر الإسلام كافيا حتى لا يحتاج بعده إلى غيره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وفي الرواية الأخرى: قل ربي الله ثم استقم. هذا منتزع من قوله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقوله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وخرج النسائي في
نقف عند هذا عمر عشان ما نبعد عن إشارة إلى قاعدة مهمة يدل عليها هذا الحديث وغيره من نصوص الشرع، مثل قوله عز وجل: فاستقم كما أمرت، وقوله سبحانه: الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، ومثل هذا الحديث: قل آمنت بالله ثم استقم، ومثل الأحاديث التي جاءت بإجمال الدين في بعض أصوله أو في شيء من أصوله، مثل الأحاديث التي تدل على أن الدين المعاملة وأن الدين الخلق ونحو هذا من النصوص المجملة العامة التي يندرج فيها الدين بجملته وتفصيله. هذه النصوص دلالاتها واسعة تشمل الدين كله، وهذا الفهم ضروري لا بد منه، وهو الذي عليه إجماع السلف. فيعني أعني الأوامر أو النصوص المجملة التي تجمل الدين في كلمات لا بد أن يندرج فيها كل ما ثبت من أمور الدين الاعتقادية والعلمية والعملية. هذا الحديث الجامع المانع: قل آمنت بالله ثم استقم، هذا يندرج فيه كل الدين، يندرج فيه أصول الإيمان أي أركان الإيمان، لأنها تدخل في معنى آمنت بالله، وبالضرورة يندرج فيها كل ما يتفرع عن أركان الإيمان سواء في الدنيا أو في اليوم الآخر أو فيما يتعلق بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله والقدر ونحو ذلك، كلها تندرج تحت آمنت، قل آمنت بالله. بل أيضا يندرج تحت قوله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله، بالضرورة يندرج الأعمال التي تدخل في مسمى الإيمان، وإن كانت هي أقرب إلى قوله صلى الله عليه وسلم
ثم استقم. فإن أخذنا العبارتين مجتمعتين فهي كالإيمان والإسلام، كل واحدة تعني تعني نوع من المطلوبات الدين، وإذا انفردت إحداهما دخل فيها الدين كله. فإذا جاء الأمر بالإيمان لو قال قل آمنت بالله فبد أن تدخل الاستقامة والأعمال بالضرورة، وكذلك لو قال استقم كما قولي عز وجل فاستقم كما أمرت فلا بد أن يدخل الإيمان. لكن لما اجتمعت الكلمتان في هذا الحديث فإن دلالة آمنت بالله يعني بالمنطوق يدخل فيها الاعتقاد والعلوم وضرورات الدين العلمية والاعتقادية، وتستلزم أو تتضمن الأصح تتضمن أيضا الأعمال، لأن الإيمان بما معناه الشرعي تدخل فيه الأعمال. ثم استقم يدخل فيها بالدرجة الأولى أركان الإسلام وأعمال الإسلام الظاهرة، ويدخل فيها جميع الأحكام أحكام الحلال والحرام بالضرورة، وتتضمن الإيمان القلبي، لأن الاستقامة إنما تبدأ بالقلب. فمن هنا مثل هذا الحديث الجامع لا بد أن ترد إليه النصوص الأخرى التي تفسره وتبينه أرزمها ويتضمنها، والعكس كذلك، فإنه لا بد أن يفسر بالنصوص، لأنه قد يأتي مبطل ويقول آمنت بالله يعني الإقرار بالله، والاستقامة يعني أن يكون الإنسان على خلق وهذا معنى الاستقامة، ثم يزيق عن الحق وعن الشرع تحت هذه الدعوة كقولهم التقوى هاهنا، هذا عين الباطل. إذن لا بد من هذا وذاك، لا بد أن نفهم معنى آمنت بالله ثم استقم أنها يدخل فيها أمور الدين الاعتقادية والقولية والعملية والمنهجية والمواقف، ويدخل فيها الدين كله. نعم.
وخرج النسائي في تفسيره من رواية سهيل بن أبي حزم حدثنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فقال قد قالها الناس ثم كفروا، فمن مات عليها فهو من أهل الاستقامة. خرجه الترمذي ولفظه فقال قد قالها الناس ثم كفر أكثرهم فمن مات عليها فهو ممن استقام. وقال حسن غريب وسهيل تكلم فيه من قبل حفظه. وقال أبو بكر
على حال معنى الحديث صحيح، حتى لو لم يثبت فالحديث معناه صحيح، بمعنى أن أصل بني آدم أصل المكلفين أنهم على الإيمان الفطري، كما قال عز وجل في الحديث القدسي فيما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه خلقت عبادي حنفاء فاجتلتهم الشياطين. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل مولود يولد على الفطرة، والفطرة توحيد الربوبية، بل والفطرة أيضا تستلزم توحيد الإلهية توحيد العبادة. ففعلا العباد كلهم على الأصل الإقرار بالرب عز وجل والإيمان به، وهذا ما عليه سائر البشرية اليوم رغم الشيوع الإلحاد، إلا أن الإلحاد يطرأ على بني آدم بعد أن يكبروا وتجتالهم شياطين الجن والإنس والأفكار والمذاهب والنظريات، وإلا فالأصل فيهم أنهم كلهم يقرون بالرب، وهذا ما يدعيه أغلب البشر اليوم، ثم يكفرون حينما لم يلتزموا لن يستقيموا على دين الله الذي أمر الله به. نعم.
قال أبو بكر الصديق في تفسيري ثم استقاموا قال لم يشركوا بالله شيئا، وعنه قال لم يلتفتوا إلى إله غيره، وعنه قال ثم استقاموا على أن الله ربهم، وعن ابن عباس بإسناد ضعيف قال هذه أرخص آية في كتاب الله قالوا ربنا الله ثم استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله.
طبعا هنا أرخص ليست كالمفهوم الشائع عندنا، أرخص يعني أكثر النصوص ترخيصا وتيسيرا وتسهيلا من الرخصة لا من الرخص، يعني من الرخصة أرخص يعني أقرب الآيات إلى التيسير والرخصة، الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه. نعم.
رويا نحوه عن أنس ومجاهد والأسود بن هلال وزيد بن أسلم والسدي وعكرمة وغيرهم. وروي عن عمر بن الخطاب أنه قرأ هذه الآية على المنبر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فقال: لم يروغوا روغان الثعلب. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: ثم استقاموا قال: استقاموا على أداء فرائضه. وعن أبي العالية قال: ثم أخلصوا له الدين والعمل. وعن قتادة قال: استقاموا على طاعة الله. وكان الحسن إذا قرأ هذه الآية قال: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. ولعل من قال إن المراد الاستقامة على التوحيد إنما أراد التوحيد الكامل الذي يحرم صاحبه على النار، وهو تحقيق معنى لا إله إلا الله، فإن الإله هو الذي يطاع، هو الإله الذي يطاع فلا يعصى، خشية وإجلالا ومهابة ومحبة ورجاء وتوكلا ودعاء. والمعاصي كلها قادحة في هذا التوحيد، لأنها إجابة لداعي الهوى وهو الشيطان. قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. قال الحسن وغيره: هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه. فهذا ينافي الاستقامة على التوحيد. وأما على رواية من روى قل آمنت بالله فالمعنى أظهر، لأن الإيمان يدخل فيه الأعمال الصالحة عند السلف ومن تابعهم من أهل الحديث. وقال الله عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فأمره أن يستقيم هو ومن تاب معه، وأن لا يجاوزوا ما أمروا به وهو الطغيان. وأخبر أنه بصير بأعمالهم مطلع عليها. وقال تعالى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. قال قتادة: أمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يستقيم على أمر الله. وقال الثوري: على القرآن. وعن الحسن قال: لما نزلت هذه الآية شمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رؤي ضاحكا. خرجه ابن أبي حاتم. وذكر القشيري وغيره عن بعضهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له: يا رسول الله، قلت: شيبتني هود وأخواتها، فما شيبك منها؟ قال: قوله: فاستقم كما أمرت.
هذه آية منام، وأيضا جاء مرسل لا ندري عن حقيقة المنام، هل رآه ثقة أو لم يره، ومع ذلك لا يعتبر مصدر للتشريع، لكنه يستقيم مع قواعد الشرع، وإن كان حدد يعني أو ذكر آية بعينها كأنه صلى الله عليه وسلم أشار إليها في أنها هي السبب في قوله صلى الله عليه وسلم: شيبت اليهود وأخواتها، فهذا ما يؤخذ على سبيل القطع، ما يؤخذ على سبيل القطع، ما ليس حكم الحديث المرفوع، ولا فضلا أن يكون حكم الحديث الصحيح الإسناد. نعم.
قال عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. قد أمر الله تعالى بإقامة الدين عموما، كما قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأمر بإقامة الصلاة في غير موضع من كتابه، كما أمر بالاستقامة على التوحيد في تلك الآيتين. والاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم، وهو الدين القيم.